قال في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العلي العظيم. من الأمور المهمة في حياة الإنسان هو الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي استطاع أن يحققها في حياته وسيرته. فلا يكفي للإنسان أن يحقق بعض المكتسبات، وإنما عليه أن يسعى للحفاظ عليها وتنميتها وزيادة فاعليتها. يقول الإمام الباقر عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. ولا يكفي الإنسان أن يقوم بأعمال صالحة فقط، وإنما عليه أن لا يبطل مفعول هذه الأعمال الصالحة. يقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. الإنسان إذا عمل أعمالا صالحة وحسنة وطيبة فإن عليه أن لا يبطلها، من خلال المن والسلوى مثلا إذا تصدق الإنسان على فقير، أو من خلال الرياء، أن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة من باب الرياء والعجب، أو يغتر بأعماله الصالحة وما شابه ذلك من الأمور التي تخدش في الأعمال الصالحة. ولا تبطلوا أعمالكم. وفي هذا الإطار نستطيع أن نشير إلى مجموعة من المكتسبات التي قد يحققها الإنسان في حياته، وعليه أن يحافظ عليها وأن لا يفرط فيها. أولا، المكتسبات المعنوية والروحية. الإنسان في بعض المناسبات كشهر رمضان المبارك يحقق ويكتسب بعض المكتسبات الإيمانية، بعض المكتسبات الروحية والمعنوية، من المداومة على قراءة القرآن الكريم والأدعية الشريفة، ومن خلال الصوم وحضور صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر وإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام، وما شابه ذلك من الأجواء المعنوية الخاصة بشهر رمضان التي لا يجدها الإنسان في غيره من الشهور. فعلى الإنسان أن يحافظ على ما اكتسبه من هذه الطاقة المعنوية، الطاقة الروحية، وأن لا يفرط فيها بعد شهر رمضان، وأن لا يكون ما بعد رمضان كما قبل رمضان، وإنما عليه أن يداوم على الأعمال الصالحة التي كان يقوم بها في شهر رمضان، فيحرص على تلاوة القرآن في كل يوم، يحرص على حضور صلاة الجماعة، يهتم بقراءة الأدعية المأثورة وما شابه ذلك من الأمور التي تقوي وتنمي الحالة الروحية عند الإنسان. ثانيا، المكتسبات العلمية. في حياة الإنسان يستطيع بعد فترة من الزمن أن يحقق بعض المكتسبات والإنجازات العلمية. فالإنسان يمر بمراحل من الدراسة في المدارس ثم في الجامعة وربما الدراسات العليا، ويتعب حتى ينال درجة علمية متميزة، أو يحقق بعض الإنجازات في مجال، في أي مجال من مجالات العلم والمعرفة. هنا على الإنسان أن يحافظ على ما استطاع أن يحصل عليه وأن لا يفرط فيه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: قيدوا العلم قيل يا رسول الله وما تقيده؟ فقال صلى الله عليه وآله كتابته، يعني تقييد العلم، حفظ العلم من خلال كتابته. نحن الآن نقرأ لمجموعة من الأعلام، العلماء، أساطين العلم كالشيخ المفيد والشيخ الصدوق والعلامة الحلي والمحقق الحلي وغيرهم من كبار علمائنا. هؤلاء إنما استطعنا أن نصل إليهم وأن يحفظ التاريخ علومهم لأنهم حافظوا وقيدوا العلم، كتبوا العلم. لا شك أن هناك أيضا كوكبة من العلماء الكبار لم تتح لهم الفرصة أو الظروف أو الانشغال أن يكتبوا شيئا، فذهب علمهم بذهابهم. هذا هو الفرق. أنت عندما تقيد العلم، تكتب العلوم، تحافظ عليه. ولذلك الإنسان العالم في أي علم، علم الشريعة أو علم الطب أو علم الفيزياء أو أي علم من العلوم الأخرى، عليه أن يقيد، يكتب ما يعرفه حتى يحفظه لنفسه ويحفظه لمجتمعه. المجتمع أيضا يستفيد من هذا العلم الذي قيده. وأيضا الإسلام يشير إلى نقطة هامة أيضا في سبيل الحفاظ على العلم، هو نشر العلم. زكاة العلم نشره، عندما تنشر العلم تعلم الناس، تفقه الناس بما لديك من علوم، تنشر العلم بين الناس، أنت تنمي العلم لديك وتساهم في نشر المكتسبات العلمية في المجتمع. أما إذا واحد ما يريد يعلم أحد، يبخل بعلمه على الناس. هناك بعض الأحيان بعض الناس حريص بعلمه، شايفين بعض الأمور اللي فيها أسرار حتى في الطبخ، يقول لك أسرار الطبخ ما يرضى يعلم بها أحد. كذلك العالم، إذا أنت ما لا تعلم ما لديك من علوم إلى الناس، لا تحاول أن تنشر هذه العلوم، تضيع مع الزمن. فإذا الإسلام يشجع على الحفاظ على المكتسبات العلمية والمعرفية. ولذلك نجد لدينا أيضا كراهة في بعض النصوص، كراهة أن ينسى الإنسان ما تعلمه أو حفظه من القرآن الكريم. أنت الآن لو حافظ القرآن كاملا أو حفظت بعض الأجزاء من القرآن الكريم أو بعض السور، يكره لك أن تنسى ما حفظته. عليك أن تسعى تحافظ على حفظك للنصوص القرآنية، وذلك من باب حفظ العلم، من باب أن الإسلام يريد منا أن ننمي ما لدينا وليس أن ننسى ما لدينا. مثال آخر، لو إنسان تعلم لغة من اللغات الحية، إذا لا يمارس هذه اللغة، لا يتحدث بها، لا يكتب هذه اللغة، لا يحاول أن يتحدث بها مع أهلها، مع الزمن ينسى جزء كبير من هذه اللغة. إذا أنت كيف تحافظ على لغتك التي تعلمتها وبذلت جهدا في تعلمها؟ من خلال القراءة والتحدث والاستماع بنفس اللغة. وهكذا يجب على الإنسان في المكتسبات العلمية والمعرفية أن يحافظ على ما تعلمه واكتسبه. النقطة الثالثة، المكتسبات الاقتصادية. الإنسان قد يحصل على مكتسبات اقتصادية، يحقق له ثروة من المال، يحقق له كنزا من الأموال، أو يكون لديه ثروة من الثروات. تارة الإنسان ينمي هذه الثروة ويعمل على تنميتها وزيادتها، وتارة أخرى يفرط فيها، وإذا فرط في هذه الثروة تقل شيئا فشيئا حتى لا يبقى عنده شيء. وهذا يمكن حتى في واقعنا الاجتماعي نلاحظ بعض الناس هكذا، ترى شخصا من الأشخاص عنده في يوم من الأيام ثروة جيدة من المال، بعد مدة من الزمن لا يبقى عنده شيء. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن ينمي هذه الثروة، ولا أن يستغلها، ولا أن يستثمرها، ولا أن يحافظ عليها. وهناك شخص عنده القليل من المال، لكن مع الزمن يحاول أن ينمي هذه الثروة فتكبر وتزيد، ويصبح عنده مبلغ جيد من المال. في هذا الصدد نذكر قصة للإمام الصادق عليه السلام مع أحد أصحابه، واسمه معاذ بن كثير أو كثير. في يوم من الأيام رآه عازفا عن العمل، ما يريد يعمل، جالس في المجلس ولا يريد أن يعمل. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: أضعفت عن التجارة أم لا هم أم أنك لا تريدها أو لا تريدها؟ فقال: لم أضعف عنها، ولكن لدي من المال الكثير، عندي أموال كثيرة وليس علي دين، ولدي من المال ما يكفيني حتى أموت. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل، اسعى لعيالك. إذا أنت حتى لو عندك مال حاول أن تطور من نفسك وأن توسع على عيالك، لا أن بكرة إذا حل بك الأجل تجعل على عيالك أموالا أو ديونا أو ما شابه. أنت تساعد في التوسعة على عيالك. خلاصة الكلام والحديث طويل، أن الإنسان عليه إذا حقق في حياته مكتسبات، إذا حقق في حياته منجزات، أن يحافظ على هذه المكتسبات والمكاسب والإنجازات، وأن لا يفرط فيما اكتسبه طوال حياته مما تعب عليه وبذل جهدا فيه، وإنما عليه أن ينمي هذه المكتسبات. فالمكتسبات تنمو بالتراكم وتنمو بتقويتها وتنميتها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح والمداومة عليه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هاتان الآيتان المباركتان توضحان سمة أخرى من سمات النفاق، ألا وهي فلسفة الفساد وتبرير الفساد غرورا وكبرياء، لأنهم يعيشون انقلاب الموازين والمقاييس، فيحسبون الحق باطلا والباطل حقا والفساد صلاحا والصلاح فسادا. ولهذا فإننا نراهم لم يكتفوا بنفي الفساد عن أنفسهم، بل إنهم راحوا يثبتون أنهم وحدهم الذين يعيشون الصلاح والإصلاح والتقدم والتعقل والإبداع. أما غيرهم فإنهم يعيشون الجهل والتخلف والخرافة والجمود. إنما نحن مصلحون، فهم قد حصروا الصلاح لجميع أعمالهم وفي جميع تصرفاتهم، فجعلوا الصلاح سمتهم والصلاح هدفهم والصلاح مبدأهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لقد استحكم المرض في قلوب هؤلاء، فانقلبت لديهم المقاييس وسقطت القيم الصحيحة في تمييز الأحداث والأشخاص والأشياء، فلا ينظرون إلا بمنظار الشهوات والأنانية والأهواء. ومن يكون كذلك لابد أن تنفرط لديه القيم والمقاييس والموازين. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. شوف التعبير القرآني تعبير رائع ودقيق. وكان أمره فرطا، يعني أمره ليس لا تحكمه مقاييس ثابتة ولا موازين ثابتة، وإنما أمر فرط تماما كما تتفرط يعني حبات المسبحة عندما ينقطع الخيط الذي يربط بين هذه الحبات. ولهذا فإن هؤلاء يعيشون القلب المريض والسقيم، لا يمكن له أن يولد النظرة السليمة في الحكم والتقييم، وإن الذي يعيش القلق الداخلي والازدواجية في الشخصية لا يمكن له أن ينظر إلى الأمور بحكمة وواقعية. ولهذا فإن هؤلاء على ما يبدو من السياق يأتون بالأعمال التي تسقط المجتمع وتفسد القيم وتذهب بالأخلاق وتحطم الأواصر، وهم يحسبون أنهم قد أنجزوا المشاريع الجبارة في الإعمار والبناء والتقدم والإصلاح. ولهذا يعقب القرآن الكريم على هذا الادعاء بقوله تعالى: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم إذن لا يشعرون بخطورة أعمالهم المفسدة، لأنهم يعيشون النظرة الخاطئة والقلب المريض والنفسية الفاسدة. إن علينا في صدد تفسير مثل هذه الآيات المباركة أن نتلمس النماذج التي تطرحها في واقعنا المعاصر، وأن نترصد هؤلاء في حياتنا الاجتماعية والسياسية. إن علينا أن نعيش التفسير القرآني من خلال الواقع، ونتعامل مع النماذج التي يطرحها القرآن الكريم لا على أساس أنها نماذج كانت تعيش في الماضي فحسب، بل على أساس أنها نماذج بشرية وإنسانية تجدها في كل زمان ومكان، فهي لا تقتصر على عصر دون عصر ولا على جيل دون جيل، بل هي النماذج المتكررة التي تواجهها الرسالة في ساحة الصراع والمواجهة. ولهذا فإننا أمام أمثال هذه الآيات المباركة علينا أن نتجاوز التفسير اللغوي، حيث أنها لا تحوي على كلمة واحدة فيها شيء من الصعوبة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا يوجد أحد منا لا يعرف المعنى اللغوي للفساد وللإصلاح، فهو معنى عرفي متعارف يعرفه الجميع ويفهمه الجميع. فالآية من حيث المعنى اللغوي واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ولكنها تحتاج إلى تلمس دلالاتها في واقعنا المعاصر، تحتاج إلى اكتشاف هذه النماذج النفاقية في ساحتنا الاجتماعية والسياسية، هذه النماذج التي تفسد في الأرض ولكنها تدعي الصلاح والإصلاح، والتي تعمل على عرقلة المسيرة الإسلامية الصاعدة تحت شعار التقدم والتحرر والحداثة والمعاصرة ومتطلبات العصر وما إلى ذلك من التعابير البراقة. إن علينا أن نكتشف المصادق الجديدة الواقعية المعاصرة للآية المباركة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وما أكثر المصادق المعاصرة التي تعيش في واقعنا لهذا النموذج النفاقي الذي يضرب الإسلام باسم الإسلام ويطعن الدين باسم الدين. وإذا كانت الروايات المفسرة تعطي المصادق في صدر الإسلام الأول والتي كانت متمثلة بأولئك المنافقين الذين كانوا يوالون اليهود ويحيكون المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين من أجل الإمعان في تمزيق الساحة وتمكين الأعداء من بني إسرائيل، إذا كانت تلك النماذج القديمة فما أكثر النماذج الجديدة المعاصرة لهؤلاء الذين راحوا يلهثون وراء اليهود ويسعون ليل نهار من أجل أن تعترف بهم إسرائيل بعد أن كانوا هم يرفضون الاعتراف بها، كل ذلك تحت غطاء إقامة السلم والسلام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا بد من أن نثبت للعالم أن إسرائيل هي التي تعيش التعنت وترفض السلام. لا بد من السير في عملية السلام حتى النفس الأخير من أجل أن يفتضح التعنت الإسرائيلي أمام الرأي العام العالمي. وإذا قيل لهم لماذا كل هذه التنازلات المذلة واللهاث وراء المفاوضات لقالوا إنها المتغيرات الدولية والمعادلات الجديدة الدولية والإقليمية، ولا يسعنا أن نخرج من قبضتها وأن نكون نشازا في العالم، فإن الإرادة الدولية اليوم هي التي قد صممت على إحلال السلام في الشرق الأوسط، ولا أحد يستطيع أن يقول كلمة الرفض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وتشهد ساحتنا نموذجا آخر من نماذج النفاق، حيث راح البعض يفسر القرآن الكريم تفسيرا متطورا وعصريا كما يدعي، يرفض فيه الكثير من الأحكام الشرعية الثابتة باعتبارها أمور كما يقول نزلت في زمن معين وتعالج مشكلة معينة. وبما أن القرآن الكريم متطور دائما وأبدا وإنه يفسره الزمان كما جاء في الروايات، فلا بد من الفهم المتطور والتفسير المعاصر. ولهذا فإن هؤلاء يعتبرون أن الآيات التي تتحدث عن المرأة وتفرض عليها لبس الحجاب الشرعي الإسلامي والجلباب والخمار فإنها كما يقولون جاءت لتعالج مشكلة اجتماعية كانت معاصرة للنزول، وإننا لا يمكن أن نلزم المرأة اليوم بلباس الحجاب والخمار لأن الأحكام الشرعية التي تطرحها الآيات لا تملك الثبات بعكس السنن والقوانين التي طرحها القرآن الكريم، فهي وحدها الثابتة. هكذا يقول هؤلاء فهم يفسرون القرآن وفق أهوائهم ورغباتهم، ويعتبرون أنفسهم من المفسرين المعاصرين الذين استطاعوا أن يتجاوزوا إشكالية الثابت والمتغير، فيجمعوا بين الأصالة والحداثة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، إنما نحن الذين نفسر القرآن تفسيرا حقيقيا ومعاصرا وصحيحا، بعيدا عن التفسير الجامد الذي يعتمد على الروايات القديمة كما يقول هؤلاء. وبذلك ينسف هؤلاء الكثير من الحقائق القرآنية بحجة أنها آيات تتحدث عن أحكام شرعية متطورة، وكذلك ينسفون السنة النبوية باعتبار أن التفسير يتطور بحسب تطور الزمان ولا علاقة لما قيل سابقا من تفسير في الآيات المباركة. ولا يسعنا المجال لأن نتحدث عن النماذج الكثيرة التي تشهدها ساحتنا الاجتماعية والسياسية المعاصرة التي تمثل المصاديق الحية لمن يعيثون في الأرض فسادا ويقفون أمام حركة الإسلام الصاعدة وتنامي الصحوة الإسلامية المباركة تحت شعار الإصلاح والتقدم والحرية، وتحت شعار الإسلام الصحيح الخالي من العنف والإرهاب. وقد تناسوا أهمية أعداء إعداد القوة التي ترهب الأعداء التي دعانا القرآن الكريم إلى توفيرها في أمتنا الإسلامية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن علينا أن نكتشف النماذج المعاصرة لهؤلاء الذين يجسدون المصداق الحي لقوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفيات. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا. من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا، فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
ولا تري الأعداء داء ولا تري